دروس وعظة من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا لنصرة دينك يا رب العالمين. أما بعد، إخواني، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بهذه الكلمات التي رفعها الصديق بين للمسلمين أنه لا سر في الأشخاص ولا سر في الزمان والمكان، بل السر في هذا الدين. فعندما تقرأ تاريخ الإسلام تجد فيه العجب العجب، وتجد أنك حلقت عاليا في سماء المجد والسؤدد لترى الكرة الأرضية من جميع أقطابها. فإذا أغلقت الكتاب أو قطع أحد قراءتك تلتفت حولك لتتذكر أنك ما زلت على أرض انتشر فيها الخمول والكسل، وضعفت فيها الهمة عن نصرة الحق والقول به. ولا عجب في ذلك، فأنت تقرأ عن أبطال ورجال وقادة وعلماء ربانيين، وهم يمشون على هذه الأرض قد طاولوا بهممهم ظهر السماء ومتن الجوزاء. لم يكونوا رجالا غيروا مجرى التاريخ فحسب، بل هم رجال صنعوا تاريخ البشرية بأيديهم الطاهرة. ولكن ما الذي جعل رعاة الغنم قادة للأمم؟ وما الذي جعل عباد الحجر قادة للبشر؟ ما السر الذي حمله عمر بن الخطاب حتى غيره؟ فبعد أن كان يعبد إلها من تمر فإذا جاع أكله صار هو الفاروق، عملاق الأمة، كاسر كسرى وقاهر هرقل، المدمدم على بلاد فارس والروم. ما الذي تغير عند العرب حتى يصبحوا في مدائن كسرى وقصور هرقل منتصرين غالبين؟ ألم تمتلئ قلوبهم خوفا طيلة حياتهم ومنذ نعومة أظفارهم من أعظم إمبراطوريتين في ذلك الوقت؟ فكيف فكروا أو حتى تجرأوا أن يقتربوا منهم؟ إن سر العظمة ليس في تاريخ الإسلام ولا حتى في أشخاص الصحابة والتابعين والقادة والخلفاء والعظماء، بل إن السر في ذلك كله هو الإسلام ومفاهيم الإسلام والتربية الإيمانية العملية التي تربى عليها الصحابة والذين من بعدهم، فعلموا أن هذه الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، وأنه لا عيش إلا عيش الآخرة. ففعلوا ما فعلوا وقدموا ما قدموا، والفضل الأول لله ثم لقائدنا وحبيبنا ومربينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. سيدي أبا القاسم يا حبيب الله، أنجبت للدين أبناء بك ارتفعت منائر الحق تعلو في ذرى القمم، لم يعبأوا بملوك الأرض قاطبة ولم يخافوا سوى الخلاق ذي القدم. وإننا اليوم مع رجل من خيار الجاهلية ثم صار رجلا من خيار الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. إننا مع رجل من أشراف بني شيبان وكبير الحرب فيهم وقائد القوات المسلحة في بني شيبان، إنه المثنى بن حارثة الشيباني، والذي اعتنق الإسلام فصار قائدا يحسب له حساب ويحسب في صف خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين، فهو قائد حروب العراق وفتوح العراق. وقبل أن ننتقل بحضراتكم إلى معركة من معاركه لهذا القائد العظيم، وهي معركة رمضانية، إنها معركة البويب، قبل أن ننتقل بحضراتكم إلى هذه المعركة لا بد من الرجوع إلى أيام الجاهلية لنرى كيف غيره الإسلام وكيف كان في أيام الجاهلية هو وبن شيبان. فلنستمع إلى سيدنا علي رضي الله عنه وهو يروي لنا هذه القصة فيما يرويه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه، فذكر الحديث إلى أن قال في مرحلة من مراحل الحديث: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار، فتقدم أبو بكر فسلم فقال: من القوم؟ قالوا: من شيبان ابن ثعلبة. فالتفت أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي وأمي يا رسول الله، بأبي وأمي يا رسول الله، هؤلاء غرة الناس، وفيهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك، وكان مفروق قد غلبهم لسانا وجمالا، وكانت له غديرتان تسقطان على تريبته، وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر، أي أقربهم إلى سيدنا أبي بكر. فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لا نزيد على الألف، ولن تغلب ألف من قلة. وهذا إخواني لابد أن نقف على دروس وعبر من هذا الحديث ومن هذه القصة، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا الموقف وفي هذه المواقف والمشاهد يطلب النصرة من القبائل، وهذا أكبر دليل. فلما وصل سيدنا أبو بكر وكان معه الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا لما وصلوا إلى منزل أو مكان نزول بني شيبان، قال له سيدنا أبو بكر، قال: يا رسول الله، هؤلاء غرة الناس وفيهم مفروق، هو يعرفه عن قائدهم، يعرفه عن كبير الحرب فيهم، يعرفه عن رجل الدين فيهم، يعرفه عن هيكلية هذه القبيلة، هل يستطيعون أن يطلبوا منها النصر أو لا؟ هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن غايته هي مجرد أن ينشر الدعوة أو أن يدعي إلى الإسلام بالشكل التبشيري الذي يدعو له دعاة الإسلام اليوم، إنما دعوة الإسلام هدفها هي تطبيق الإسلام، وليس مجرد الدعوة يعني النظرية أو الكلامية فقط. فكل دعوة لا تكون نتيجتها إقامة دولة هي دعوة باطلة، لأنها تخالف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فلما وصلوا إلى بني شيبان وجلسوا معهم، وعرف الرسول، عرف سيدنا أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم بهيكلية هذه القبيلة، قال أبو بكر موجها الكلام لمفروق، قال له: كيف العدد فيكم؟ إذن هو يسأل عن قوة هذه القبيلة، فقال له: ألف، ولن تغلب ألف من قلة. طبعا هذه الألف كانت بميزان الدويلات أو القبائل التي كانت موجودة في الجزيرة العربية، فكانت يعني هي كبيرة. ولا بد أن نتذكر سوية أن المعركة التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد قريش، وهي المعركة الأولى، معركة بدر، كان عدد المسلمين 310، فتخيل يعني كان قبيلة بني شيبان كانوا 1000، إذن 1000 بمقابل 313، فهم حقيقة كانوا يعني قوة. فقال أبو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، وأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى، لعلك أخا قريش. أيوة، هذا معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصلت أخباره ووصلت أنباؤه إلى مناطق شاسعة في جزيرة العرب، فهو يقول: لعلك أخا قريش. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنك إن كان بلغكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فها هو ذا. فقال مفروق: إلى ما تدعون يا أخا قريش؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت على الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب النصرة. فقال مفروق: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فوالله ما سمعت كلاما أحسن من هذا. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله قال:
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
فقال مفروق: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. ثم رد الأمر إلى هانئ بن قبيصة فقال: وهذا هانئ شيخنا وصاحب ديننا. لأنه لا يستطيع أن يتخذ مثل هذا القرار، قرار النصرة، بمفرده، فلا بد أن يأخذ مشورة القادة الآخرون. فقال هانئ: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى تركنا ديننا واتباعنا دينك لمجلس جلست إلينا لا أول له ولا آخر، لذل في الرأي وقلة نظر في العاقبة، إن الزلة مع العجلة، وإنا نكره أن نعقد على من وراءنا عقدا، ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر. وهذا معناه أيضا أن هانئ بن قبيصة صاحب دين بني شيبان أيضا هو معجب بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبدعوة الرسول، ولكن أيضا تخوف من أن يعطيه النصرة أو يعطيه كلاما حاسما يحسم فيه الموقف، فأحال الموضوع إلى قائد قوات المسلحة فيهم، وهو بطل قصتنا المثنى بن حارثة. فقال هانئ بن قبيصة: وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، والجواب فيه جواب هانئ بن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتنا دينك، وإنا نزلنا بين نهرين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هذان؟ قال: أنهار كسرى ومياه العرب. فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، وأما ما كان مما يلي مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول، وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث محدثا ولا نؤوي محدثا، وإني أرى هذا الأمر الذي تدعون إليه يا أخا قريش مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. يقصد بمياه العرب ومياه كسرى هي مكان التجمع، فالناس تتجمع على المياه، فيقصد هو المكان المتواجد فيه العرب والمكان المتواجد فيه بلاد كسرى. فهو يقول نستطيع أن ننصرك مما يلي العرب ونحميك مما يلي العرب، ولكن لا نستطيع أن نحميك مما يلي كسرى، فإنه قد أخذ علينا العهود والمواثيق ألا نحدث محدثا ولا نؤوي محدث ولا ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، تماما كما هي حال العرب في أيامنا هذه. فهم يضعون أيديهم بيد الكفار المستعمرون، يضعون أيديهم بيد أمريكا وأوروبا، يضعون أيديهم بيد فلان وعلان، ويبيعون هذه البلاد، أو بالأحرى أصبحوا نواطير للغرب على هذه البلاد. ولكنهم وفوق كل ذلك حكام العرب، وعلى رأسهم دولة المقاومة والممانعة، دولة بشار الأسد مثلا، تدعي أنها يعني دولة ذات سيادة ودولة ذات سلطان مستقل وما إلى ذلك، وهذا كله كذب وتلفيق وخيانة. يعني يدعي بشار ومن قبله حافظ أنه ضد أمريكا وأنه ضد إسرائيل وأنه ضد اليهود، وعلما هو حامي لإسرائيل وناطور وحارس على ثروات المسلمين المنهوبة والمسروقة. فبالتالي هم كاذبون، على عكس، ولا نستطيع أن نشبههم ببني شيبان الذين أفصحوا بالصدق. فيقول عليه الصلاة والسلام لما تكلم المثنى بن حارثة بهذا الكلام، قال له: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق. أما حكام العرب الآن فهم أساءوا في الرد، لأنهم أصلا كاذبون وخائنون ومخادعون، وفوق كل ذلك يدعون المقاومة والممانعة، ويدعون أنهم بلاد يعني تجاهد في سبيل الله، ويفتحون مكاتب الجهاد إلى العراق، ويفتحون مكاتب الجهاد كما في السعودية، يفتحون مكاتب الجهاد إلى أفغانستان، وهي كلها دول عملاء للغرب ولأمريكا. فشتان شتان ما بين المثنى بن حارثة في الجاهلية، لأنه كان من أخيار الجاهلية، وبين حكام العرب العملاء الخوان في أيامنا هذه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. ثم قال: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله تعالى أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟ ثم تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ثم تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتبين لنا أيها الإخوة الأحبة من هذا الحديث أن المثنى بن حارثة هو وابن شيبان كانوا مترددين في اتخاذ القرار، وخائفين من اتخاذ قرار نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن نصرته ليست هي مجرد نصرة يعني أو إيواء رجل هارب أو فار، بل إن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني إقامة حكم إسلامي، وتعني إقامة دولة إسلامية. والدليل على ذلك أنه قال: وإني أرى هذا الأمر، أي الذي يدعو إليه رسول الله، وإني أرى هذا الأمر الذي تدعون إليه يا أخا قريش مما تكرهه الملوك. وهذا الكلام أيها الإخوة الأحبة نسمعه على ألسنة الكثير من المسلمين في أيامنا هذه. فإذا قلنا لهم لابد من إقامة خلافة إسلامية. بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة خلافة على منهاج النبوة، يقول يعني لن تسمح لكم أمريكا، لن تسمح لكم أوروبا، كيف تستطيعون أن تجابهوا العالم وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان رده على كل هذه الكلمات وعلى كلام مثنى بن حارثة؟ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهض من مجلسه. قبل أن ينهض من مجلسه كان واثقا بربه لما قال: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله تعالى أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ إذن ما هي إلا قليل حتى ينصرنا الله تبارك وتعالى وحتى ترفرف راية العقاب فوق البيت الأبيض بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. طيب تعالوا بنا إخواني لنرى هل حقق الله تبارك وتعالى وعده لرسوله وبشرى رسوله بأن ما يلبثوا إلا قليلا حتى ينصرهم الله على فارس. بعد 10 سنين تقريبا أو أكثر يقف المثنى بن حارثة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن صدر القرار من خليفة المسلمين بغزو بلاد فارس، فالناس والمسلمون تثاقلوا هذا الأمر وكأنهم تخوفوا من لقاء فارس، فمن الذي قام وحرضهم على القتال؟ إنه ذاته الذي تخوف من لقاء فارس قبل 14 سنة، إنه القائد المسلم المثنى بن حارثة الشيباني. قام ونهض ووقف بين الناس وقال: أيها الناس، لا يعظمن عليكم هذا الوجه، فإنا قد فتحنا ريف فارس وغلبناهم على شقي السواد ونلنا منهم واجترأنا عليهم ولنا إن شاء الله ما بعدها. ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستحثا المسلمين وخطب وقال: سيروا في الأرض التي وعدكم الله أن يورثكموها، فإنه قال: ليظهره على الدين كله، والله مظهر دينه ومعز ناصره ومولي أهله مواريث الحكم، أين عباد الله الصالحون؟ فتسابق المسلمون للإجابة ولبوا دعوة الحق وذهبوا إلى أرض فارس وإلى بلاد العراق حتى يخوضوا مع فارس معركة ملحمية، حتى يخوضوا ضد فارس معركة ملحمية، أو هي مجموعة من المعارك تسبق معركة القادسية الكبرى. فكانت أول واقعة بين المسلمين وبين فارس هي واقعة النمارق، فحققوا فيها انتصارا عظيما. ثم كان يوم الجسر، ولكنهم كسروا في تلك المعركة لأنهم تقدموا وعبروا النهر إلى الفرس، فتفاجأت خيول المسلمين بالفيلة الضخمة التي كانت مع الفرس، وانتشرت الفوضى في بين المسلمين وانكسر المسلمون وقتل عدد كبير منهم، حتى انبرى ذلك القائد الشجاع المثنى بن حارثة فأخذ البقية الباقية منهم، وأصبح منذ ذلك الوقت قائدا للجيش الإسلامي في العراق. وكان أول أعمال المثنى رحمه الله حين تولى القيادة طلب المدد والمساعدة من بقية الأمراء في العراق، فبعثوا إليه بالإمداد، كما أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمده بمدد كثير، جلهم من بجيلة، وفيهم جرير بن عبد الله البجلي وغيره من سادات المسلمين، حتى كثر جيش المثنى وتقوى بهم. سمع أمراء الفرس بمقدم هذه الجموع وكثرة جيوش المثنى، فبعثوا جيشا آخر بقيادة مهران، والتقى الجمعان في مكان يقال له البويب قرب موقع الكوفة، لا يفصل بينهم إلا نهر الفرات، وأرسل مهران إلى المثنى يقول له إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. وكان طبيعيا أن يطلب المثنى منهم العبور بعد الذي حدث في موقعة الجسر، فعبر الفرس وتقابل الفريقان في شهر رمضان. وعزم المثنى على المسلمين في الفطر فأفطروا عن آخرهم ليكون أقوى لهم، وجعل يمر على كل راية من رايات الأمراء على القبائل ويعظهم ويحثهم على الجهاد والصبر، وقال لهم إني مكبر ثلاث تكبيرات فتهيأوا فإذا كبرت الرابعة فاحملوا. فأقبلوا فقابلوا قوله بالسمع والطاعة والقبول. فلما كبر أول تكبيرة عاجلتهم الفرس فاقتتلوا قتالا شديدا. ورأى المثنى في بعض صفوفه خللا، فبعث إليهم رجلا يقول الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول لكم لا تفضحوا العرب فاعتدلوا. ثم أخذ المثنى ينادي ويقول يا معشر المسلمين عاداتكم انصروا الله ينصركم، وأخذ المسلمون يدعون له بالظفر والنصر. واشتد القتال بين المسلمين وعدوهم، وكانت الحرب في هذه الوقعة أشد ما صادفه المسلمون لكثرة عدوهم. ولما طالت مدة الحرب جمع المثنى جماعة من أصحابه الأبطال يحمون ظهره، وحمل على مهران فأزاله عن موضعه، ثم حمل غلام على مهران فقتله، وانهزمت جموع الفرس إلى الجسر يريدون النجاة، لكن المثنى قطع الجسر فعادوا للقتال، فقتل منهم عدد كبير وغرق في النهر الآخرون. وهكذا انتصر المسلمون في هذه المعركة، وبلغ عدد قتل الفرس عشرات الآلاف، وغنم المسلمون مغانم كثيرة، وبعثوا البشارة والأخماس إلى الخليفة رضي الله عنه. وتعد هذه المعركة عند المؤرخين من المعارك الكبرى في التاريخ الإسلامي، وشبهها ابن كثير رحمه الله بمعركة اليرموك في الشام. ولما لا؟ فقد ذلت لهذه الواقعة رقاب الفرس وتمكن المسلمون من الغارات في بلادهم فيما بين الفرات ودجلة لما وقع في قلوبهم من الرعب والخوف، وصارت بلاد العراق للمسلمين، ووصلت بعض الفرق الإسلامية إلى قرب المدائن نفسها ولم تجد مقاومة، واستولت فرقة على بغداد وكانت إذ ذاك قرية صغيرة، كما استولت أخرى على تكريت في شمال العراق. وفي هذه الموقعة يقول الأعور الشني العبدي هاجت لأعور دار الحي أحزانا، واستبدلت بعد عبد القيس حسانا، وقد أرانا بها والشمل مجتمع إذ بالنحيلة قتلى جند مهرانا، إذ كان سار المثنى بالخيول لهم فقتل الزحف من فرس وجيلانا، سما لمهران والجيش الذي معه حتى أبادهم مثنى ووحدانا. والحقيقة أن قائد المسلمين المثنى بن حارث الشيباني قد أبلى في ذلك اليوم بلاء حسنا، رغم أنه كان يعاني إخواني من جرح أصابه يوم الجسر، وكان لأعماله البطولية وتشجيعه للمسلمين أبلغ الأثر على نفوسهم، وكان يهون عليهم أمر الفرس ويقول عن الفرس لقد قاتلت العرب والعجم في الجاهلية والإسلام، والله لمئة من العجم في الجاهلية كانوا أشد علي من ألف من العرب، ولمئة اليوم من العرب أشد علي من ألف من العجم، إن الله أذهب مصدوقتهم ووهن كيدهم، فلا يروا عنكم زهاء ترونه ولا سواد ولا قسي مج ولا نبال طوال، فإنهم إذا أعجلوا عنها أو فقدوها كالبهائم أينما وجهتموها اتجهت. وقد صدق رضي الله عنه، فقد أعز الله العرب بالإسلام، وقد كانوا قبله أذلة للفرس والروم، وحركتهم عقيدة الإسلام فأصبحوا سادة الأرض وحكامها، يقودون الإنسانية إلى الخير والرشاد. وبعد هذه المعركة بأيام انتقض جرح المثنى فمات رحمه الله ورضي الله عنه، وقد كان ينتظر وصول الجيش الإسلامي الكبير بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والصحابة رضوان الله عليهم، ورحم الله المجاهدين المسلمين وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء، ووفق الله المسلمين للاقتداء بهم والسير على منوالهم. فنحن أحفاد المثنى، نحن أحفاد لخالد، نحن أحفاد الصحابة، نحن أحفاد الفاتحين، فالواجب علينا أن نكون أمثالهم. ما وهنا ما وهنا، نحن أحفاد المثنى.
دروس من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
Oh, my God.